نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدما، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر جملة من أحاديث الصفات عن نبينا صلى الله عليه وسلم التي تندرج تحت قوله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. ومن ضمن هذا ما ذكرنا من أن السنة إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون مؤسسة، وهذا النوع هو من المؤسس لا من المؤكد، إلا إذا فهم من قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، مع سياق الأئمة لمثل هذا الحديث عند تفسير هذه الآية. وهذا الحديث فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال جهنم يلقى فيها. وتزال هنا فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار، وهذا من الأدلة على أنه يدل على الاستمرار. لا تزال طائفة من أمتي، لماذا نقول بأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار؟ وهذا الذي قرره أئمة اللغة بمثل هذا الدليل، بمثل هذا الحديث، لأنه جعل لها انتهاء حتى يضع، حتى يضع. فجهنم لها ملؤها كما جاء في الصحيحين، والجنة لها ملؤها عندما اشتكت الجنة والنار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: حتى يضع الجبار، جبار من أسماء الله تعالى، في صفة الجبروت، جبار متكبر، حتى يضع الجبار عليها قدمه، وفي الرواية الأخرى رجله. ففيه إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى، وهذا الحد الذي ثبت في السنة المرفوعة، إلا أن العلماء صرحوا بإثبات القدمين على ما يليق بوصف الرب سبحانه وتعالى بآثار الصحابة الصحيحة، ومنها ما جاء عند ابن خزيمة وعند أبي داود وعند غيرهم من الأئمة بإسناد صحيح عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، جاء عند الطبري وجاء عند الدارقطني في كتاب الأسماء والصفات له أنه قال: الكرسي موضع القدمين. وكذلك جاء عند عبد الله بن أحمد في السنة بإسناد الحسن عن أبي موسى الأشعري نفس اللفظ: الكرسي موضع القدمين. وأهل السنة والجماعة قاعدتهم في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويجرون على ما جرى عليه السلف من سياق هذه النصوص وألا تشمئز منها النفوس. لماذا؟ لأن السلف عقدوا لها المجالس وصرحوا فيها بالتحديث، ونقلها المتأخر عن المتقدم، ودونت في الكتب، ولم تشمئز منها إلا نفوس الجهمية وفروعها. فهذا الحديث فيه ما ذكر من هذا الوصف. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم صلى الله عليه وسلم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثني إلى النار. متفق عليه.
هذا الحديث فيه إثبات صفتين: الصفة الأولى النداء، وهي راجعة إلى الكلام، لأن النداء لا يكون إلا بكلام. والوصف الثاني أن هذا النداء، والذي هو نوع من الكلام يكون بصوت، وأهل السنة يثبتون النداء ويثبتون الكلام ويثبتون الصوت ويثبتون المناجاة ويثبتون الحرف، ويثبتون الحرف. وصنفوا في هذا الكتب كثيرة جدا في مثل هذا الباب في إثبات الصوت والحرف. أما الكلام فقد تقدم معنا، وأما النداء فإن هذا من نوع السنة المؤكدة والمؤسسة مؤكدة. وناديناه من جانب الطور الأيمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أثبت النداء بالحديث القدسي، ينادي آدم يقول يا آدم، كذا يقول يا آدم، يقول الله يا آدم، فينادي بصوت، فينادي بصوت، فأثبت النداء وأثبت أن هذا النداء صوت. وهذا من أبلغ الرد على نفات الكلام، وأن الكلام عبارة عما في نفس الرب سبحانه وتعالى، أو حكاية عما في نفس الرب كما يقررها الكلابية والأشاعرة، هذا قول باطل. والحرف ثابت في حديث ابن مسعود عند أبي داود أصحاب السنن وغيره، في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن، ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف وميم حرف ولام حرف، ألف حرف ولام حرف ولام حرف وميم حرف، وغيره من النصوص مع إجماع السلف على هذا. فإنهم يثبتون الكلام، يثبتون النداء، يثبتون المناجاة، يثبتون القول، يثبتون الحديث، كل هذا جاء وصف الرب سبحانه وتعالى به كما تقدم معنا، هذا مما يؤكد هذا الوصف. ويثبتون أيضا النداء، ويثبتون الصوت، ويثبتون الحرف. قوله هنا لبيك، هذا من اللب، وهو التكرار في الإجابة، إجابة بعد إجابة. لماذا؟ لأن العبد ليس له منقطع عن عبادة الله سبحانه وتعالى إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسعديك يعني أنني ساع في إسعادك كما قال أهل العلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان.
هذا فيه إثبات الكلام، وهو على ما تقدم. والحديث لم يخرجه الشيخ رحمه الله تعالى، ولم يذكر صحابيه، وهو في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وفي أوله أنه قال: صدق رجل اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، كل أحد. وهذا عام في الكفار وفي المؤمنين. وهنا استشكل طوائف من أهل العلم الجمع بينه وبين قوله تعالى: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. والمقصود عند طوائف من محققي أهل العلم أن هذا الكلام الذي ذكر المنفي، الذي ذكر هنا، الذي ذكر في قوله تعالى لا يكلمهم الله، هو كلام الإيناس والرحمة الذي يقع له في نفوسهم من اللذة والراحة، وإنما هذا هو المنفي عنهم. أما كلام التوبيخ والزجر الذي لا يزيدهم إلا عذابا حسرة وعقوبة، فإن هذا دل عليه مثل حديث علي بن حاتم ومثل غيره. نعم.
وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.
هذا الحديث أيضا
رواه أبو داود.
نعم، رواه أبو داود في نسخة قال حسن، حديث حسن، وهي النسخة التي نعرفها، حديث حسن. هذا الحديث لم يذكر صحابية، وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود، عند أبي داود. وهنا المصنف قال رحمه الله حديث حسن، كما هو في بعض النسخ. هنا لابد أن ننبه على أن مثل هذه الأحاديث لم يجمع أهل العلم على حكم واحد فيها، بمعنى أنه قد اختلف فيها إذا سلمنا بالاختلاف، إذا سلمنا بلا اختلاف، وإلا فإن مثل هذا الحديث لم يتعرض له الأئمة إلى 7 قرون، وإنما ما زالوا يتناقلونه في كتب الحديث وكتب السنة دون أن يتعرضوا ويسوقونه في كتب الاعتقاد التي صنفوها للاحتجاج، وهنا ننبه على أن أول من تكلم في مثل هذا الحديث ومثله هو الذهبي رحمه الله بسبب كلامه على مستدرك الحاكم، وبعد ذلك تتابع الناس على الكلام على بعض رواة هذه الأحاديث مما حملهم على تضعيفها حتى توسع هذا الأمر في هذا العصر. وإلا فإنك إذا نظرت إلى كتب الأئمة وما قرأوه وما سمعوه وما تناقلوه في كتب الاعتقاد لا تجد أنهم تعرضوا لمثل هذه الأحاديث، وخصوصا إذا كانت لم تنفرد بسنة معينة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر حديث الأطيط الذي يضعفه كثير من المعاصرين قال إنما ضعف مثل هذا الحديث الجهمية ومن تأثر بهم في بيان تلبيس الجهمية. طبعا هذا كلام شديد، والأطيط ليس وصفا للرب سبحانه وتعالى وإنما هو وصف للعرش كما هو معلوم في هذا الحديث. وهذا الكلام من شيخ الإسلام هو الذي يؤكد ما ذكرناه قبل قليل على أن الأئمة لم يتعرضوا لمثل هذه الأحاديث التي هي واضحة المعنى في دلالة القرآن ودلالة غيرها أيضا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الحديث فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء. إذا نظرت إلى الصناعة الحديثية ونظرت في الرجال، نعم قالوا بأن هذا الحديث عند أبي داود في سنده زيادة بن محمد المصري، وهذا الحديث أيضا جاء من حديث أبي الدرداء، وهذا الحديث جاء أيضا من حديث فضالة بن عبيد عند الإمام أحمد وفي سنده أيضا زيادة بن محمد المصري، وجاء عن فضالة بن عبيد أيضا عند الحاكم وفي سنده زيادة بن محمد المصري وأيضا في سنده ابن أبي مريم. ومن هنا ضعف الذهبي هذا الحديث، ثم بعد ذلك بل قال بعضهم بأن هذا الحديث ضعيف جدا أو يشبه أن يكون بالموضوع. فمثل هذه الأحاديث كما قلت لكم قبل قليل لم يجمع الأئمة فيها على حكم إذا اعتبر الخلاف. وشيخ الإسلام هنا يقول حديث حسن، واحتمال هذا التحسين قد لا يكون من جهة الصناعة، من جهة الصناعة الحديثية الصرفة، وإنما من جهة تلقي الأمة لمثل هذا الحديث إيش؟ بالقبول. وهذه طريقة يرتضيها طائفة من أهل العلم كأبي عمر بن عبد البر في جملة من الأحاديث وغير الحافظ بن عبد البر. شاهد الحديث إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وسيأتي أيضا حديث الجارية كما سيذكر المصنف، وحديث أيضا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء مع ما مر معنا في قوله تعالى أأمنتم من في السماء. قلنا بأن السماء يراد بها العلو، وهذا الأفصح أنه في العلو. وإذا قلنا بأن السماء هي الجرم المبني هذا المخلوق المعلوم فإنهم يتأولون فيه على معنى على فهما معنيان الأول أقرب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء رواه البخاري وغيره،
رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد وهو في قصة ذي الخويصرة لما قال عجل يا محمد، وهو في حديث طويل وجد دلالة منهما مر من ما مر في الحديث الذي قبله. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه.
هذا الحديث أيضا لم إلا أحفظ أنه رواه يعني ذكر من رواه من حسن، ما عندك هذه؟ رواه أبو داود وقال هو حديث حسن يعني شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الذي في النسخ الكثيرة سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة أنه رواه أبو داود وقال حديث حسن وغيره، رواه أبو داود وغيره، وفي نسخة قال رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. وهذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، جاء عند أبي داود الموقوف، كأن شيخ الإسلام ذهب وهله إليه، وهو حديث جبير بن مطعم، وفيه قوله رضي الله عنه: الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، عرشه فوق سماواته. وجاء هذا الحديث مرفوعا يسمى بحديث الأوعاب، قد صححه جمع من الأئمة مرفوعا، حتى حكم الذهبي عليه بأنه صحيح، قال الألباني إسناده جيد، و يعني هو من طريق عاصم ابن أبي النجود، عاصم بن بهدلة الإمام المقرئ، وهو حديث وهو حسن، حسن الحديث. ووجه الدلالة أيضا دل عليه قوله تعالى: ها يخافون ربهم من فوقهم، إلا أن هذه الفوقية هنا مخصوصة بالعرش. وأيضا جاء هذا عن ابن مسعود بإسناد حسن موقوفا، وكثير من أهل العلم يحسنون المرفوع بالموقوف. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الجارية أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم.
وهذا الحديث رواه مسلم، تعرض له البيهقي وغيره يعني في الكلام على هذا الحديث، وأخذت عليه كتب في هذا العصر صنفت فيه في الدفاع عن هذا الحديث وإثبات أنه في صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم بلا شك، وفيه إثبات الأينية، وأنه سبحانه وتعالى يسأل عنه بأين، وأنه جل وعلا في السماء، على ما تقدم من أننا إذا قلنا بأن السماء المراد بها العلو مكان العالي يعني، أو قلنا بأن السماء المراد بها الجر، فنحتمع فنؤول فيه بمعنى على. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن.
وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي اتقيت على شيخ الإسلام في الواسطية، قالوا لأنه من طريق نعيم بن حماد الخزاعي. نعيم بن حماد الخزاعي هذا إمام في السنة في حفظه شيء، ومع هذا إذا نظرت في كلام الأئمة، أئمة الحديث والكلام على نعيم بن حماد، لن تجد فيه لن تجد في كلام الأئمة المتقدمين كلاما شديدا، بل إن شيخنا ووالدنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الصابي رحمه الله وغفر له بحث حال هذا الرجل وأطال في البحث وخلص إلى أنه حسن الحديث، قد حسن حديثه جمع من الأئمة، والعلماء في الغالب يتكلمون عليه عند حديث وهو أشهر حديث له، جاء من طريقه من الحديث الأربعين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لأنهم يعلونه بنعيم محمد الخزاعي. فالكلام فيه، الكلام فيه محتمل، وإن كان أيضا أعل برجلين آخرين. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة.
وفيه إثبات صفة المعية، وقد تقدم معنا الكلام عليها، وسيأتي كلام شيخ الإسلام المفصل في بيانها. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
وهذا أيضا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى الذي لا يتنافى معه قربه ومعيته، كما مر معنا وذكرنا قول حكمي رحمه الله: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم. هذا المعنى يحمل على هذا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء.
أعد.
اللهم رب السماوات.
لا النص أفصح. يا رب، ربنا.
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم.
وهذا الحديث تقدم الكلام عليه عند قول المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ذكرنا هذا الحديث في هذا الموضع لأنه يفسر الآية، فهو من السنة المؤكدة التي تفسر بها النبي على فيها زيادة على التوكيد، وهو تفسير هذه الأسماء منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم مما رمى أصحابه وأصواتهم بالذكر، أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم.
بصيرا
قريبا،
قريبا
سميعا
بصيرا. نعم هذا بصيرا. نعم بصيرا قريبا. نعم.
طيب قال تدعون إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه.
وهذا فيه إثبات صفة السمع، إثبات اسم السمع السميع والقريب، وإثبات صفة إثبات اسمي السميع والقريب في النسخة الأخرى البصير، وإثبات صفة القرب والسمع والبصر لله سبحانه وتعالى على ما مر معنا في قاعدة الأسماء والصفات. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
وهذا فيه إثبات صفة قلنا بأنه ليس هناك شيء اسمه صفة الرؤية. لماذا؟ لأن هذا الوصف باعتبار الرائي، والرائي هنا هو المخلوق، الرائي هنا هو المخلوق، وإنما عبر عنها السلف بصفة التجلي، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما قال ابن أبي داود، وكما في قوله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل. والعلماء ذكروا هذا في باب الاعتقاد لأنه متعلق بباب الاعتقاد العقيدة، ليس أنه من باب أسماء وصفات الرب، إلا أنهم يقولون بأن المرئي لا بد وأن يكون موجودا وموصوفا بالأوصاف، موصوفا بهذه الأوصاف التي هي أوصاف الكمال. والرؤية تقدم الكلام عليها في النصوص الآيات التي ذكرها المصنف، وأن بعض السلف كان يصرح كالإمام أحمد بتكفير من أنكر الرؤية، وأن أحاديث الرؤية متواترة، رواه جرير عن مقال محمد ألا خاب قوم رواه جرير عن مقال محمد كذبوه وخبحوا. احتاج إلى مراجعة، احنا حفظناها لما درسها الشيخ سنة 27. المشكلة المراجعة دي.
قال رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به.
لما تقدم مما يخبر به، نعم، أو يخبر به على أنه اسم مفعول أو اسم فاعل، صحيح كل الوجه صحيح، ما يخبر به يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو يخبر به عموما. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أول الواسطية أنه قال أما بعد فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، قال ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من الإيمان بالله، يعني أنه لم يرد أن يستقصي جميع النصوص الواردة في الكتاب وفي السنة، وهنا أكد هذا فقال إلى أمثال، بمعنى أنه يؤكد لك بأنه لم يرد استقصاء النصوص الواردة، وإنما أعطاك قواعد عامة وخطوط كما يقولون عريضة تسير عليها، فكلما مر عليك شيء من هذه النصوص في باب الأسماء والصفات أكانت هذه من النصوص الواردة في كتاب الله أو من النصوص الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تجريها على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فتجريها على هذا المعنى. فقال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخبر به عن ربه، يعني ما يخبر به عن ربه جل وعلا، فيدل هذا على أن الجميع من عند الله سبحانه وتعالى، قل كل من عند ربنا. فكما أننا نؤمن بهذه الأسماء والصفات التي جاءت في الأحاديث التي انتقاها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن هذا الباب أيضا لا يشكل علينا فيما لم يذكره هنا وذكره غيره من أئمة الإسلام والسنة.
قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك،
يؤمنون يصدقون تصديقا جازما على القاعدة التي مرت معنا، ولا يتأولون ولا يعطلون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل طريقتهم طريقة الكتاب والسنة وما سار عليه سلف الأمة. نعم.
قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
ما كرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه العبارات في هذا الباب وختم بها فصل نصوص الكتاب والسنة إلا لأهميتها، وأن هذه القواعد الأربع وما يضادها أو يقابلها هي أهم ما في باب الأسماء والصفات. بهذا القدر سنكتفي وسنقف عليه، لعلنا إن شاء الله نأخذ شيئا من القواعد العامة في باب الصفات. ها؟ بل أن الوسطية هي أسطر على قول الشيخ بعض الحيات، قالها كتاب كامل الوسطية أهل السنة والجماعة تعريف بالفرق، هذه تعريفا مختصرا، فإنهم بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.